إِلَّا بِاللَّهِ العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله وعلى جدك وأبيك وأمك وأخيك والمعصومين بني يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة غريب يا مظلوم كربلاء ألا بأبي أفدي شهيدا بكربلاء غسيل دم قان تريب الترائب قضى بعدما وفى المعالي حقوقها وأدى إليها كل نفل وواجب أمية علم منقب تدعينه كما لحسين من علان ومراتب وما الفاخر في هتك العوائل بالذي ينال به أوج العلا والمراتب وإن كان هتك المحصنات فضيلة فذلك شيء لم يكن في الأعارب فليت لويا نبئت أن زينبا تنادي بها في جوف تلك السباسبي تعاتبهم وغي العليمة أنهم بريئون مما يقتضي قول عاتبي ومدت إلى نحو الغري إن ترفغ ومدت إلى نحو الغري طرفها ونادت أباها خير ماشٍ وراكبي أبا حسن يا علي أبا حسن إن الذين نماهم أبو طالب بالطاف ثأر لطالب تعاوت عليهم من بني الصخر عصبة لثارات يوم الفتح حر الجوانب فهاهم على الرمضاء مالت رقابهم فهاهم على الرمضاء مالت رقابهم فنالوا بذاك اليوم أعلى المراتب يا علي شهر عن سلمان وتعنيته ليش صاح حسين ما حضرت إيه ليش صاح حسين يا أمير المؤمنين يا علي أنت لله داعية حق ودليل وللنبي غيرك أبد ما يصح مثيل انت البردت نار الخليل شاف صاح حسين ما سمعت شاف صاح حسين انت جنت الله ونارا والحساب انت حامي من الهدى وذاك الكتاب انت الترجم الموسى الجواب شلون صاح حسين ما نادت شلون صاح حسين يا علي يا معز الجار يا عز الذليل يا مطوع الجان يا حامد دخيل شلون صبرك وانت تنظر للعلال مكتف ومغلول ما فكت مكتف ومغلول يا أمير المؤمنين يا علي انت حلال المشاكل من تصيج انت ما يبعد على حصانك طريق انت امر النار بيدك والحريج بالمخيم شاب ما طفت بالمخيم شاب ما طفى والمصيبة اللي تشب نار القلب ممشى زينب والحرم ويا الغروب الزلم عادل هتشتل بالحرام وشتم زينب للشمر عدت وشتم زينب للشمر ضيعني الوالي وخلاني غريبة لا أغل عندي ولا بلد مني وعنيش دعوة يا علي مطوى ما تنجف زينب أغعد غنسا لكنما الأمر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والعاقبة للمتقين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة آمنا بالله صدق الله مولانا العلي العظيم طرح بعض المحاضرين شبهة تتعلق بعذاب الآخرة وصنوف وألوان ما ادخره الله للعصاة قال إن الإله الذي يصوره الفقهاء والوعاظ والأخلاقيون في كتبهم وفي خطاباتهم ليس هو إله القرآن الكريم
إله القرآن الكريم هو الرحمن الرحيم الذي سبقت رحمته غضبا. أما إله الفقهاء يعني الذي صوره الفقهاء في كتبهم فهو الذي أوعد تارك الصلاة بأصناف وطبقات النار عندما يقول الفقهاء أن تارك الصلاة أن المتهاون في الصيام موعود بالعذاب وأصنافه فهم لا يصفون إله القرآن وإنما الإله الذي فهموه في الفقه. ثم تساءل وقال هذا الإله الذي يتوعد تارك الصلاة بالنار هل هو إله أم هو جلاد؟ تفتهام مو اللي قايل هالكلام واحد يعني في السوق، لا عليه عمام. إذن إله القرآن الكريم واسع الرحمة لا يتوعد أحدا بطبقات النار بأصناف العذاب بألوان العقوبات. وطبعا نحن نتحيز لإله الفقهاء وإله الأخلاقيين وإله الوعاظ لأنه هو الإله الذي تكلمت عنه الحقائق القرآنية والحقائق الروائية. ومن حقنا في البداية أن نسأل الذي يقول بهذه الشبهة هل يستحق في مفهوم وتقدير أمير المؤمنين سلام الله عليه أن يطلق عليه لقب واسم عالم من علماء الآخرة أو أنه عالم من علماء الدنيا أيهما؟ يقول عليه السلام في وصف علماء الدنيا فساق الدنيا يؤمن الناس من العظائم ويهون كبير الجرائم. إذا رأيت أحدا يعطيك مفهوما يطرح شبهة مفادها توهين العظائم تبسيط ما يقدم عليه الإنسان في العوالم الآتية اعرف أنه لا ينطبق عليه وصف عالم الآخرة وإنما هو من علماء الدنيا. ثم من حقنا أن نتساءل هذا المنطق ما هو مبرره؟ يعني لماذا يعني وصل الحد إلى الانفعال بشبهات المتنورين إلى حد تقول فيه للناس لا تقولوا لتارك الصلاة إن الإله أعد لكم نارا وألوانا من النار؟ ما هو الذي يبرر مثل هذه الشبهة؟ أيريد ذلك المتأثر بالفكر التنويري جذب الشباب لنفسه على أي حساب؟ أم أن المسألة تبرير للنفس؟ التفتها يعني قد واحد واقع في شبهة ويبرر لنفسه بما هو أعظم لأن هؤلاء التنويريين كانوا ملتزمين، كانوا من أهل الصلاة، كانوا من أهل المساجد، بل كانوا من أهل العلم. فلما انتقلوا إلى الفكر التنويري ماذا فعلوا؟ تهاونوا في أداء الواجبات. عندما تهاونوا في أداء الواجبات تصيبهم نوبات خوف وجزع. لماذا؟ باعتبار الأفكار التي كانوا يؤمنون بها. فماذا يفعل لكي يبرر لنفسه؟ عندما يهجر الصلاة، يترك الصوم، ماذا يفعل؟ يقول: أساساً الإله الذي أفهمنا إياه الفقهاء، هل فعلاً هو إله القرآن أو ليس بإله القرآن؟ إله القرآن لا يعذب أحداً ويريد أن يبرر تقصير نفسه. تعالوا معنا كيف يمكن أن نرد على هذه الشبهة. هل أن الإله الذي يعذب تاركي الواجبات بالنار والعياذ بالله جلاد كما يعبر هذا المحاضر؟ هنا يمكن أن نثير نقاط متعددة. النقطة الأولى: فات الكثير من المثقفين والمتنورين التطلع الحق لمعنى العذاب في القرآن وأسباب نزول الإنسان في عذاب جهنم. ما هو السبب؟ ما هو جوهر المشكلة؟ هنا بحث طويل عريض طرحه علماء الكلام، علماء التفسير، ومن أكثر من ركز عليه سيد الإمام الخميني عليه الرحمة، وهو نظرية تعرف بنظرية تجسيم الأعمال. وقالوا وفقا للآيات: إن لكل عمل ظاهر دنيوي ولكنه في واقعه بناء أخروي، إما بناء جناوي أو بناء ناري. كل عمل، وأن عالم الآخرة ليس هو عالم إعداد عذاب من خارج الإنسان، وإنما يفور الإنسان إما بالجنة أو بالعذاب من داخله. طبعا هذا لا ينفي النار العامة والجنة العامة. بسم الله الرحمن الرحيم: ووجدت كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء. يعني أن الذي يلقاه الإنسان في ذلك العالم طبق ما قام به من العمل، بل أكثر من ذلك. القرآن الكريم يقول: هذا البناء الجناوي أو الناري يبدأ من هنا، ولكن الإنسان فاقد الآليات التي يقرأ بها ماذا يفعل. بسم الله الرحمن الرحيم: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. سيد الإمام يقول يعني الآن يأكلون نارا وليس سيأكلون نارا. يقول رسول الله صلى الله عليه وآله: إنما هي أعمالكم ترد إليكم. وهذه الأعمال، التفت، وهذه الصفات هي التي تصنع تلك الصورة الأخروية للإنسان، تصنع صورته. إذا كان الأمر هكذا أن العقوبات في الآخرة تجوهر للعمل، تجسم للعمل، فلو كان عذاب الآخرة عذاب جلاد، فمن الذي جلد نفسه؟ الله أم الإنسان جلد نفسه بأعماله؟ إذن هذه نقطة مهمة لابد أن نجعلها في الاعتبار في الجواب. النقطة الثانية، الاعتراض على الخطاب بالنار اتجاه أهل المعاصي. هذا الاعتراض هل هو اعتراض عقلائي صحيح أو ليس كذلك؟ أهل العلم يقولون لكل مقام مقال، فإذا كان الخطاب موجها لفئة لأناس من المؤمنين المحافظين على الواجبات الملتزمين بالاعتقادات، أي خطاب هو الذي يليق بهم؟ هل هو خطاب النار أو هو خطاب الجنة والرحمة والمغفرة؟ من الواضح أن خطابكم هو خطاب الجنة والمغفرة، لكن إذا كان الخطاب موجه لجماعة مقيمة على المعصية متساغلة في الواجبات، هذا المقام يليق به أي خطابين؟ خطاب الوعيد والنار والتهديد وطبقات جهنم. الشيخ حبيب الله الخوئي صاحب منهاج البراعة في مقام الوعظ يقول: على العالم أن يلتزم بالمقام ومواضع الكلام، فيستعمل أدلة وآيات الرجاء في خطاب الخائفين، ويستخدم آيات النار والتهديد في خطاب شنو؟ العاصي. تفت معي جيدا، فلو أننا عكسنا، جئنا لشاب متساغل في الصلاة غير محافظ على الواجبات، وقلنا له: الله غفور رحيم، رحمة الله واسعة، الطريق مفتوح، الله سبقت رحمته غضبه. هذا نحن ننهاه عن المعصية أو ندفعه للإيغال فيها؟ إذن صاحب الشبهة عندما يقول لا تخاطبوا تارك الصلاة بالنار وإنما قولوا لهم أن الله غفور رحيم، هذا يعني شنو؟ يعني استمر في المعصية. شوفوا، تبدأ الفكرة ثقافية ولكن تنتهي بتكدس الانحراف. النقطة الثالثة، ماذا نفعل، ماذا نصنع إذا كانت لغة النار من اللغات الأساسية في القرآن الكريم؟ يعني أنت عندما تنتقد الفقهاء وتقول لغة النار اتجاه العاصين لغة فقهية مو قرآنية، نقول لك إذا جئنا للقرآن هل يستطيع أحد أن يقول 100 آية في القرآن عن النار أو مئات؟ عشرات العشرات من آيات القرآن في النار والوعيد بالنار. والغريب أن صاحب الشبهة من الذين يرفعون لافتة الرجوع إلى القرآن ولافتة علينا أن نقرأ الفقه من القرآن، علينا أن نتخلى عن الأحاديث. زين تعال إلى القرآن، أليس عشرات العشرات من آيات القرآن خطاب بالنار؟ فماذا نفعل؟ ماذا نصنع؟ والعياذ بالله، هل نشطب آيات النار من القرآن؟ بل نفس لغة الفقهاء ولغة الوعاظ عندما يقولون للعاصي لك النار، نفس هاي اللغة بحذافيرها موجودة في القرآن. عندما يرى أهل اليمين جماعة من أهل النار يعذبون بعذاب خاص، فيسألون منهم ما سلككم في سقر؟ شنو الجواب؟ لم نكن من المصلين. يعني القرآن يقول لك قل لكل واحد لا يصلي، انت وين مكانك؟ سقر. إذن هذا خطاب القرآن، لغة القرآن نفس اللغة الفقهية تماما وعينا بالاختلاف، بل أكثر من ذلك. القرآن الكريم لم يخاطب العصاة بأصل عذاب النار، لا. يعني يمكن احنا الوعاظ الخطباء يقول ان ذلك العذاب او ذلك العمل عليه نار، عليه عقاب. قرآن تعمق اكثر، حفر عميقا في هذه المسألة، لا يقول للعصاة لكم النار ستمسكم النار، وانما شنو؟ شوفوا انتم، نرجعوا للمعجم المفخرس، ستجدون مادة تكررت في القرآن عشرات المرات. أي مادة؟ وهي قوله تعالى ذوقوا فذوقوا وذوقوا فذوق، لا يقول ستمسهم النار، وإنما ماذا يقول؟ فذوقوا وذوقوا عذاب الحريق، ذوقوا مس سقر، فذوقوا عذابي ونذر. دائما هاي اللفظة شنو؟ متكررة. بل نفس الآية الكريمة تتكرر في السور عدة مرات. ليش استخدم لفظة ذوقوا دون لفظ مسوا؟ يعني القرآن الكريم في خطابه للعصاة بالنار استخدم الذوق والذوقان ولم يستخدم المس. تدري يعني شنو ذوق؟ الذوق يعني الانصهار في الشيء، الذوق يعني أن يعيش العاصي النار حضوريا، أن يعايشها، مو تروح النار النار تحرق، يعني البعيد النار تحرقه، لا. العذاب في النار ليس إحراق بالنار، وإنما ذوقان النار. أنا أعطيك مثال، شوفوا الفحمة متى تذوق النار؟ مو عندما تلامس النار يقولون ذاقت النار، لا، إذا تحولت إلى جمرة ملتهبة وخرجت عن خصائصها الأولية إلى خصائص جديدة تسمى فيها جمرة نارية، يقولون ذاقت النار. يعني عاشت النار حضوريا معاينة. قد تقول ولماذا هذا إله رحيم يجعل العصاة يذوقون النار يتحدون بجمرها بلغبها يكونون كتلة نارية؟ يرجع القرآن للجواب. بسم الله الرحمن الرحيم، ذوقوا ما كنتم تعملون، ذوقوا ما كنتم تكسبون، آية أخرى ذوقوا ما كنتم تكنزون. إذن الذي جعل العاصي يذوق النار هو من؟ كسبه، عمله، وكنزه. هذه الشبهة شبهة هوان عذاب النار وسهولة عذاب النار هي أحد الشبهات التي وقع فيها اليهود. شوفوا التفتوا التسلسل الثقافي، واحد عليه عمامة يروح الأفكار تنويرية وينفعل ويطرح الأفكار، ثم ترجع للقرآن تجد أن أفكاره متحدة مع أفكار من؟ مع أفكار اليهود. اليهود كان عندهم شبهة، تفتوا معي. بسم الله الرحمن الرحيم، قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. شنو شبهة اليهود؟ إذا تعمل التحليل العقلي في الآية تنحل شبهة اليهود إلى أربع شبهات. تفتوا معي، هذه قولهم لن تمسنا النار إلا أياما معدودات عبارة عن أربع شبهات. الشبهة الأولى أن الذي سينالهم من النار مكث قليل وليس مكثا خالدا وليس مكثا مؤبدا. هذه الشبهة الأولى، أنهم قبال ما أجرموا وعصوا ها ستمسهم النار شنو؟ أياما معدودة، يعني أيام قليلة، ها المكث القليل في النار. هذه الشبهة الأولى. الشبهة الثانية أن الذي ينالهم من النار هو عبارة عن مس النار وليس شنو؟ وليس ذوق. الشبهة الثالثة إن قليل الآخرة، لأنهم قالوا عذاب قليل، إن قليل الآخرة شبيه لقليل الدنيا، فكما أن القليل في الدنيا والضرر القليل لا يحفز العقل على اليقظة، كذلك قليل الآخرة شنو؟ لا يحفز العقل على اليقظة. نعمل، نعصي، نذهب إلى النار، تمسنا النار أيام قليلة. الشبهة الرابعة، تفت معي، من نفس الآية. الشبهة الرابعة أنهم بعد أن تمسكهم النار أياما قليلة سيخرجون من النار ويذهب بهم وين؟ إلى الجنة. وكل هذه الشبهات أبطلها القرآن الكريم، أنها شبهات باطلة، اعتقادات باطلة. تعالوا معنا إلى الشبهة الأولى، أن عذاب النار، المكث في النار قليل، أجاب عنه القرآن الكريم في آيات متعددة، فقال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: خالدين فيها أبدا. يعني المكث قليل لو مو قليل. أجاب عنها في قوله تعالى: لابثين فيها أحقابا. أجاب عنها في قوله تعالى: ذلك يوم الخلود. إذن هاي كل الآيات شنو؟ ترد على الشبهة الأولى. طبعا هنا بحث أن الخلود ما هو معنى؟ هل الخلود يعني التأبيد بلا نهاية، أو أن الخلود يعني المدة المديدة؟ بحث بين المفسرين. هل أن الله يبقيهم في النار مدة مديدة ثم يخرجهم، أو لا العصاة يبقون بلا نهاية؟ هذا بحث آخر في معنى الخلود في نار جهنم. إذن الشبهة الأولى المكث القليل ساقط عن الاعتبار. تعالوا معنا للشبهة الثانية، وهي ماذا؟ يلا اللي وياي كانوا، أن الذي ينالهم من النار مجرد مس، أجاب عنه الله تبارك وتعالى في آيات ذوقوا، وفي آية بالتحديد فذوقوا مس سقر. إذن مو فقط مس، وإنما مس يؤدي إلى الذوقان، إلى العيش التكويني والمعاينة والانصهار الحقيقي بنار جهنم. الشبهة الثالثة وهي قولهم وهي اعتقادهم أن قليل الآخرة كقليل الدنيا، قليل الدنيا يصبر عليه وقليل الآخرة شنو؟ يصبر. أجاب عنه القرآن، أجابت عنه الرواية. القرآن في ذيول الآيات التي تحدثت عن النار، عن العذاب، مرة يقول شديد، مرة يقول عظيم، مرة يقول أليم، مرة يقول غليظ، مرة يقول عذاب الخزي. يعني أيها العاصي، افترض أن العذاب كان مكثا قليلا، لكن نمط نوعية العذاب تطاق أو لا تطاق؟ وأجابت عنه الروايات الكثيرة، بيّنت أن قليل الآخرة هل يصبر عن أو لا يصبر عن. صادق سلام الله عليه، عن رسول الله، عن جبرائيل: لو أن قطرة من الضريع قطرت في شراب أهل الدنيا لماتوا من نتنها. رواية أخرى: لو أن قطرة من الزقوم نزلت على أهل الأرض لتكدرت منها معايشهم. ويقول علي عليه السلام: ناركم هذه جزء من 70 جزء من نار الآخرة. ويقول رسول الله: أتحسبون أن نار جهنم كناركم هذه؟ افترض أن النار التي ستصيب العاصي لحظة، ولكن الفرق في النوعية، الفرق في الجوهر. إذن أيضا شبهتهم أن قليل الآخرة يتحمل أيضا اعتقاد باطل. الشبهة الرابعة وهي اعتقادهم أن من يخرج من النار شنو؟ وين يروح؟ يذهب به إلى الجنة. قد يقول واحد: لا، هذا الاعتقاد صحيح، لأن في الآخرة عندنا شنو؟ نار وعندنا جنة، فإذا أخرجوا من النار سيذهب بهم إلى الجنة. ولكن هذا غير صحيح. لماذا؟ الذين يخرجون من النار على 3 حالات: بعض يخرج من النار ابتداء، يعني لا يدخل، فقط ينظر في أحوال أكل النار ويذهب به إلى الجنة ابتداء، وشخص بعد المكث في مدة من العذاب يذهب به إلى الجنة، يعني إلى المقدار المناسب له من الجنة، وبعض يزحزح عن النار، إما ابتداء يعني أساسا لا يدخل النار، أو بعد مدة لكنه لا يدخل الجنة. مثل منو؟ مثل بعض مثل المستضعفين، مستضعفين الذين لم يصلهم الدين، لم يعرفوا الأحكام، لم يطلعوا على العقائد، هؤلاء لا يدخل بهم إلى النار، لكن لا يذهب بهم إلى الجنة. روايات بيّنت أنه ينشأ لهم حضائر يعيشون فيها كعيش الدنيا بلا موت. إذن التفتوا جيدا، ليس كل من زحزح عن النار شنو؟ فقد دخل النار. لا، شوفوا الآية ماذا تقول: فمن زحزح عن النار فاز. لا، مو زحزح عن النار فقط فوز، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. فالبعض يزحزح عن النار لكن لا يدخل الجنة ولا يفوز. ماذا نقرأ في الأدعية؟ شنو نقول؟ فقط الأئمة علمونا أن نقول: اللهم إني أعوذ بك من النار. هذا طلب ناقص. اللهم قنا النار وأدخلنا الجنة. إذن فمجموعة شبهات كانت عند اليهود حول معصيتهم وتعامل النار معهم. وأؤكد عليك، لا تتوقع أن الأفكار التي تنشر من بعض قنوات المنابر أو المحاضرات هي مجرد أفكار تدبرية في القرآن، هكذا لها عمق انحرافي بغي تتصل بعقائد اليهود وتقلب الفكر وتقلب الحال وتتصرف في العمل. الحذر الحذر من أي فكرة وأي شبهة تدخل إلى العقل. يصل الإنسان إلى فكر منكوس، وأعوذ بالله من فقد البصيرة وفقد الفكر، يرى الأشياء على غير طبيعتها، يرى العظيم هيناً. كان جنود بني أمية بفعل الشبهات يحذرون الحسين من نار جهنم. يقفون أمام الحسين يحذرونه من النار. هلال بن نافع يقول: بينما أنا بين صماطين وإذا أسمع رجلا ينادي البشرى يا أمير لقد قتل الحسين، يقول: فبرزت وإذا أرى الحسين يجود بنفسي، شغلتني هيبة وجهه، شغلني جماله عن الفكرة في قتله، وإذا به يقول: أي قوم اسقوني ماء. وإذا قد برز إليه رجل وهو يقول: لا تذوق الماء حتى ترد الحامية فتشرب من حميمه. فقال: بل أقدم على جدي في مقعد عند مليك مقتدر وأشرب من ماء غير آسن. يقول: فوالله لقد قست قلوبهم على الحسين. هذا وزينب قد خرج عشر أناملها على رأسها، وقي تنادي: يا جدا ليت السماء أطبقت على الأرض وليت الجبال دكدكت على الساحل، هذا حسين بالعرض. وفرت معها بنات رسول الله إلى التلعات إلى الأودية. حميد بن مسلم يقول: رأيت طفل من أطفال الحسين تعدو والنار قد تعلقت بأذيانه. البعض يقول 20 طفل وطفلة من أطفال الحسين تعلقت النار بأذيانهن. لحقت بغا إلى أن وصلت إليها وقد طار فؤادها، أخمدت النار. قالت: يا شيخ، لنا أم علينا؟ قلت: لا لكم ولا عليكم. يقول: ففرت بعيد في التلعات تنادي أبي، ومرة تنادي عمي. يقول: لحقت بها وأنا على فرسي، فلما رأتني صارت تعدو إلى أن عثرت. وصلت إليها قالت: يا شيخ لا تروعني فأنا يتيمة. قلت لها: بني ألك حاجة أقضيها؟ قالت: بلى يا شيخ، أنا عطشانة، أنا ظمآنة، يقول أخذت بيد غائل الماء وجلست عند الماء، صرت من بعيد أنظر إليها أظنها تشرب الماء، وإذا بها تحرك يدها في الماء. جئت إليها يتيما تقولين عطشانة لماذا لا تشرب الماء؟ صحت أنا أشرب لذيذ الماء يحاش. وأهلي قضوا كلهم عطاشة وحسين الترب صايب. بني عليك حاجة أقضيها؟ قالت يا شيخ إن عمتي تقول إن لنا قبرا في الغريب أريد أن أذهب إليه. قلت لها بني الغريب بعيد. قالت إذن دلني على جسد والدي. أخذت بيدها إلى جسد الحزن وهو مكبوب على حر وجه. لما نظرت إليه صاحت أبا من الذي قطع وريده؟ أبا من الذي خضبك بدمي؟ أبا من الذي أيتمني على صغر سني؟ صاحت والله يا ابو اليمة عظيمة أنا عايش من صغري أثار الأبو يا ناس والله يفيع على أولاده وحريمة وويله. افتقدتها زينة يا فضة يا سكينة يا رباب أين فاطمة؟ فلما لم يعثروا عليها في الخيام قالت زينب قوموا يا نساء نمشي كلنا إلى المعركة نبحث عن عزيزة الحسين. أخذت بيد سكينة وصاحت قومي اللولي يا عم بجانب العركة حتى نشوف وليانيك وعندك ساد غوم ننعى من غسل جنايز غم من العينين بالدمعة. يسكن ولينا يقوم ينظر حالك وحالي وراحت للمعارة شلون يا محبين روحت غام على ذيك الأجساد تريد سكنة بإيد عمتها وياهم حرم واطفال كل من تدق اي جاوب وصلوا يم جنايز غوم وصار صياحهم عالي يا عم انصدع قلبي من الشبان مصروع جنايز شايف نعرفها ومن غرو ومن غلي بجنب حسين حتى مكسر. صاحت لا تنشديني يا سكنة انصدع دلالي هذه جثة ابن امي ويتكلم من المنحى
وهذا اللي بجنب حسين يسكن علي، وهذا معرسك طايح على التربان ومعفار، فجعن حسين بمصابة يسكنة واندغش بالي. هذه جثة ابن أمي وتتكلم، وهذا اللي بجنب حسين يسكن علي، وهذا معرسك طايح على التربان ومعفار، فجعن حسين بمصابة يسكنة واندغش بالي. وإذا اليتيم على جسد الحسين وقد تمددت بطوله، فمغى على منحره وغية تنادي وحسينا، صاحت طلعتك يا اليتيمة ذوبتني وأنا وحيدة والمصايب مرمرتني، صاحت يا عمه والله صاحت يا عمه لا تروحي ولا شوف أبويا بغى الأحوال اللي تشوفي، جثة بلي يا راس وياي، جثة بلي يا راس مرمي فوق غبرة، شوفي يا عم مكسر ضلوعة من قطع جفوفا وياهو قطع نحرة، عريان ياهو السلبة والراس فيه يم جسم ابو يا حسين، خليني يا عمه احسب جروح الجسد واتخضى بالغون، شالتها وصاحت يا بول على هالمناد وحسينا. هذه زينب ومن قبل كان بفنا دارها تحط، والله صاحت برضاك لو غصب عليك، والله برضاك لو غصب عليك، ضربني الشمر وانا حواليك، انا ادري مروتك ما تخليك، والله معذور يا الحزة وريدة، والله معذور يا الحزة، لا تقول ما عندي مروة ولا تقول ضيعت أخوة، أنا مأخوذة يا حسين، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم رب شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن وافترضت على عبادك فيه الصيام، صل على محمد وآل محمد وارزقنا حج بيتك الحرام في عامنا هذا وفي كل عام، واغفر لنا تلك الذنوب العظام فإنه لا يغفرها غيرك يا رحمن. اللهم شافي مرضانا، اقض حوائجنا وحوائج السائلين، فك قيد أسرائنا يا الله، فرج عن شيخنا وقائدنا. اللهم صل على محمد وآل محمد.